بسم الله.
أبو سعد الله يحسن لك شيخ، أحسن الله إليك. أنت وصيتني في الدرس الماضي،
أحسن الله إليك،
لكني يعني ما بعد تكامل عندي الجمع في مسألة هل السفر يقطع التمتع ولا لا.
هي مسألة كبيرة ومبحوث، والشروط اللي ذكروها.
نعم، ويعني جمعت فيها ما وقفت عليه يعني من الآثار والكتب المتقدمة، ولا زال يعني يحتاج
تبقى معلقة في ذمتك
إن شاء الله. لا درس قادم بإذن الله
إن شاء الله. إن شاء الله
بإذن الله.
خلاص
بإذن الله،
توكل على الله.
الله يحسن لك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، المسألة 29 من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال علماؤنا يجب على المتمتع الهدي إذا رمى جمرة العقبة، لأن الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع، وما لم يتم الحج لا يكون متمتعا، لأنه لا يعلم هل يخلص به أو يقطع دونه قاطع.
سبحان الله. لأن التمتع هو يتضمن الجمع بين العمرة والحج، فما دام أنه لم يتم أنساك الحج ما تمت، لم يتحقق حقيقة المتعة. أقول هذا معنى كلام.
نعم،
تفضل.
إذا رمى جمرة العقبة، لأن الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع، وما لم يتم الحج لا يكون متمتعا، لأنه لا يعلم هل يخلص به أو يقطع دونه قاطع. وقال أبو حنيفة والشافعي يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج، لأن الهدي وجب عليه بضم الحج إلى العمرة، وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره. وهذه دعوى لا برهان عليها، وقد قدمنا فسادها، ولو ذبحه قبل النحر لم يجزه. وبه قال أبو حنيفة.
لعلكم تذكرون هذه مسألة كثر الخوف فيها، لأن المطوفين في مكة يذبحون هدي الحجاج عندهم قبل الإحرام بالحج، وصار فيها كلام، وكتب فيها الشيخ عبد الله المنيع
قديم الشيخ
كتاب اسمه اليسر في جواز ذبح الحج قبل يوم ذبح الهدي قبل يوم النحر. طبعا مر بكم
هذا على وقت الشيخ
محمد
بن ابراهيم ولا لا الشيخ؟
اي نعم. واظن كان ترى انسى، اظن الشيخ محمد بن ابراهيم رد عليه.
وعبد الله بن زيد المحمود ما كان له؟
ممكن انا خبر في بعض الردود عليه
سجل. نعم،
يعني قبل الاحرام يذبح
ها
قبل الإحرام يذبح التمتع؟
لا، هو قبل الإحرام بالحج، يعني جاء معتمرا متمتعا، وقبل أن يحرم بالحج في يوم التروية مثلا يذبح الهدي، يذبحون الهدي في تلك الأيام. ومما يذكرون عن المطوفين أنهم يفعلون هذا حتى يوفرون إطعامهم، يذبحون لهم ويطعمونهم الهدي. ترى هذا الذكاء الصناعي شيطان لو تسأله
يجيب،
كان تعامل معه الشيخ.
اي نعم.
على الكتاب ولا
عليه؟ على الكتاب. ومن رد عليه؟
نعم، قلت له من صاحب كتاب اليسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر.
لقيت الكتاب؟
لا قلت له كذا، قلت له الذكاء الاصطناعي قال هذا.
أنت اللي دخلت عليه؟ شو يقول؟
قال هذا الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
إيش؟
قال هذا الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
كتاب اليسر؟
أي هو يقول كذا، هذا رد عليه.
هذا من جهله، هذا جهل.
وهو الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهم علماء المعروفين في الفقه الإسلامي. قلت له ابن باز ولا ابن منيع؟ قال براجع معلوماتي وأعلمك.
مين يقول؟
هو الذكاء الاصطناعي.
لا لا غلط. محمد دور قصة كتاب المنيع هذا.
سب أبشر. إيه هذا شيخ خضير كفى.
ها؟
شيخ عبد الكريم خضير كفى.
إيه.
درس ولا؟ اسمه جاء. اسمه وقف من التع. إيه هذا. يقول هو كان يتكلم عن مسألة ثم قال وافت به بعض المشايخ هنا القول اليسر في جواز النحر الهدي قبل يوم النحر، لكن رد عليهم بكتاب آخر إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويز ذبح الهدي قبل وقت نحره.
لمن؟
معرض كذا في معرض الحديث ذكر الأشياء ما ذكر منها
الرد ولا الأول.
أنا كنا الشيخ
استطال وعنده تحفظ يعني ما. لا صار في زوبعة. لأن المستقر عند مشايخنا أبد الهدي ما يذبح إلا يوم النحر يوم العيد هدي التمتع. طيب ما نطول عليك يا شيخ تفضل.
وقال أبو حنيفة والشافعي يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج، لأن الهدي وجب عليه بضم الحج إلى العمرة، وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره. وهذه دعوة لا برهان عليها وقد قدمنا فسادها، ولو ذبحه قبل يوم النحر لم يجزه. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يجزيه بناء على ما تقدم، وقد قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا يجوز الحلق قبل يوم النحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه وجعلها حينئذ عمرة. وقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. المسألة الموفية 30. إذا لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج. قال علماؤنا وذلك بأن يصوم من إحرامه بالحج إلى يوم عرفة، هذه حقيقته. وقال أبو حنيفة يصومه في إحرامه بالعمرة لأنه أحد إحرامي المتمتع، فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج.
حواش فيه.
ودليلنا قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، فإذا صامه في العمرة فقد أداه قبل وقته فلم يجزه. قال القاضي
إذا ثبت هذا
قال علماؤنا يصومها قبل يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرا، فذلك اتباع للسنة وأقوى على العبادة.
هذا يذكره الحنابل، يقول يصوم في اليوم السابع والثامن
السادس
ليكون في الحج،
السابع والثامن والتاسع.
هذا الذي فهمت في الزيادة المذكورة.
ولا يخلو المتمتع أن يجد الهدي أو لا يجده، فإن لم يجده وعلم استمرار العدم إلى آخر الحج صام من أوله، وإن رجاه آخره إلى مقدار 3 أيام قبل عرفة فيصومه حينئذ لتقع الأيام مصومة في الحج، ويخلو يوم عرفة عن الصوم، وهذه المسألة
حتى ويأخذوا هذه فيها نظر. يأخذ صحيح الرسول ما صام، ولهذا يقال إن يصام يستحب صيام يوم عرفة إلا بعرفة. نعم
أحسن الله إليك. وهذه المسألة تنبني عندي على أصل، وهو ما المراد بقوله تعالى في الحج؟ فإنه يحتمل أيام الحج ويحتمل موضع الحج، فإن كان المراد به أيام الحج فهذا القول صحيح، لأن آخر أيام الحج يوم النحر، ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام الرمي، لأن الرمي من عمل الحج خالصا وإن لم يكن من أركانه. وإن كان المراد به موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام منى، وهو قول عروة، ويقوى جدا. وقد روى هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبي يصومها. وروى الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، خرجه البخاري. والمعنى في ذلك والله أعلم لأنه لم يبق من إقامته إلا بمقدارها، يؤكده قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم. لو كان المراد به أيام الحج لقال إذا أحللتم أو فرغتم، فكان معنى قوله تعالى إذا رجعتم عن موضع الحج بإتمام أفعاله، وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي كما بيناه من قبل. فإن قيل فقد روي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي أن أيام منى أيام أكل وشرب، قلنا إن ثبت النهي عاما فقد جاء الخبر الصحيح بالتخصيص للمتمتع كما قدمناه.
لم يرخص، هذا مخصص صريح بالتخصيص.
نعم
صريح بالتخصيص. نعم نعم.
المسألة 31 قوله تعالى إذا رجعتم، يعني إلى بلادكم، في قول مالك في كتاب محمد، وبه قال الشافعي. وقال مالك في الكتاب إذا رجع من منى. قال القاضي وتحقيق المسألة أن قوله تعالى إذا رجعتم إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا، إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وتقديم وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا، وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج،
يعني إذا رجعت من الحج.
يعني إذا انقضى الحج ولا لا؟ أحسن
عليك. إيه.
نعم.
لكن القول المشهور أن المراد البلاد، ولهذا في حديث ابن عمر الظاهر حديث ابن عمر ذكر هذا وقال إذا رجع إلى أهله.
أحسن الله إليك. المسألة 32 من حاضروا المسجد الحرام؟ فيه 5 أقوال. الأول أهل الحرم،
لا إله إلا الله.
الثاني مكة وما قرب منها كذي طوى. الثالث أهل عرفة قاله الزهري. الرابع
الثالث
سم
الثالث
الثالث أهل عرفة.
أهل عرفة هم حاضر المسجد.
نعم
خارج الحرم، عرفة خارج الحرم. نعم
قاله الزهري. الرابع من دون المواقيت قاله أبو حنيفة. الخامس من هو في مسافة لا تقصر الصلاة فيها قاله الشافعي
والحنابلة.
ولكل وجه سردناه في مسائل الخلاف والفروع، والصحيح فيه من تلزمه الجمعة فهو من حاضر المسجد الحرام، والله أعلم. الصحيح فيه من تلزمه الجمعة فهو من حاضر المسجد الحرام.
ولو قيل إنه من كان داخل الحرم داخل حدود الحرم. انقيابي فهو مناسب للفظ، مناسب للفظ الآية حاضر المسجد الحرام.
وهذا أعم من أهل الحرم.
لا، حاضر المسجد هم يجعلونه أعم على قول اللي قرأتها.
لا، القول الأول قال أهل الحرم وأنتم قلتم من كان داخل الحرم.
هي أهل الحرم هو يتكلم عن المراد بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. نعم، وذكر فيها الأقوال.
نعم، يعني أنتم ترجحون القول الأول أحسن إليك.
أنا أرجح أن أهل الحرم من كان في داخل حدود الحرم.
نعم،
حتى لو كان مكة.
نعم، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، يعني
إيه؟
ما دام داخل الحدود.
إيه؟
نعم، لكن هنا القول الأول أهل الحرم يريد به أهل مكة المقيمون فيها.
كان
إيه؟ يعني قولكم ترجيحكم أعم من هذا.
على مكة يعني أخص من الحرم.
لمن داخل من كان داخل حدود الحرم، سواء كان وافدا أو مقيما فيها. لكن القول الأول يشمل الوافدين ولا يشمل من هم من أهلها أصلا؟
كأنه من أهلها أصلا. شوف تفسير ابن كثير على الآية دي. واصل حتى
لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قائل جرير اختلف أهل التأويل في من عني به بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به.
ها؟
وبعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم، فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. ثم أورد الآثار، حدثنا ابن بشار إلى أن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان هو الثوري قال ابن عباس ومجاهد هم أهل الحرم، وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول يا أهل مكة لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر بن طاووس عن أبيه قال المتعة للناس لآل أهل مكة من لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقالوا بلغني ابن عباس مثل قول طاووس. وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، كما قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عطاء قال من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال من كان دون الميقات. وقال ابن جريج عن عطاء في الآية قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع
كلها من حاضر المسجد،
كلها
من حاضر المسجد.
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر سمعت الزهرية يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع، وفي رواية عنه اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر منها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم.
حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم.
أحسن الله إليك.
نعم،
الشيخ محمد الأمين في الأضواء.
سم
أقول الشيخ محمد الأمين
أحسنت
في أضواء البيان قال وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد الحرام أنهم أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيرا ويراد به الحرم كله، ومن على مسافة دون مسافة القصر فهو كالحاضر، ولذا تسمى صلاته إن سافر من الحرم إلى تلك المسافة صلاة حاضر فلا يقصرها، لا صلاة مسافر حتى يشرع له قصرها، فظهر دخوله في اسم حاضر المسجد الحرام بناء على أن المراد به جميع الحرم، وهو الأظهر خلافا لمن خصه بمكة ومن خصه بالحرم ومن عممه في كل ما دون الميقات.
هذا اللي اختار الشيخ هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الإمام أحمد. نعم،
أحسن الله. مذهب الشافعي، من كثير من مذهب الشافعي واختاره من جيد.
الوقت حصل عليك.
أحسن عليك، وقفنا موقف مناسب.
مناسب؟
إيه، نبدأ بآية جديدة. انتهى جميع المسائل المتعلقة بآية وأتم الحج والعمرة.
انتهت.
نعم.
32.
أحسن الله إليك.
32.
نعم. 32 مسألة.
الله يا أبو سلمة.
السلام عليك.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أقول تسمح لي؟
أقول تفضل. عافاك الله، يسر الله، بارك الله لكم.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: وأما المختلفون في الكتاب المخالفون له المتفقون على مفارقته، فتجعل كل طائفة ما أصلته من أصول دينها الذي ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعه، وتجعل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات التي لا يجوز اتباعها، بل يتعين حملها على ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه أو الإعراض عنها وترك التدبر لها. وهذان الصنفان يشبهان ما ذكره الله تعالى في قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
هذا الشاهد، هذا يجعله الشيخ متضمن لمذهب أهل التفويض. نعم،
أحسن الله إليك.
لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة يسمونه. نعم،
أحسن الله إليك. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله هو من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله تعالى لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا قول السلف والأئمة وهذا هو أصل الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة، كالرافضة والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام، وفي أهل الأهواء تفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء مع شعبة من حال أهل الأهواء. وهذه الأمور المذكورة في الجواب مبسوطة في موضع آخر، والله أعلم. عنوان: عود إلى مناقشة قانون التأويل.
عود
إلى مناقشة قانون التأويل. أحسن الله إليك، أنت مرة سألتني قلت هل ذكرها إجمالا المسائل اللي أجاب عنها؟
إيه.
أنا قلت لك ما أذكر ذلك يعني، فنبهني أحد الفضلاء من يستمع الدرس أنه ذكرها الشيخ في قبل، فعلا رجعت له لقيت ذكرها، ذكرها جملة
في مقدم في الأول
في أول كتاب صفحة 25، وقال إني الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله قال لما كنت بالديار المصرية سألني من سأل من فضلائها عن هذه المسألة، فقالوا في سؤالهم، ثم ذكر الأسئلة 1-2-3 أكثر من سؤال، ثم قال فأجبت الحمد لله رب العالمين. أما المسألة الأولى ثم
أعطنا المسائل جاك مهمة نفهم لأن هي مدار الكتاب.
صحيح، أذكر المسائل.
إيه.
طيب إذن نعود إلى المسألة الأولى. يقول رحمه الله: لما كنت بالديار المصرية سألني من فضلائها عن هذه المسألة، فقالوا في سؤالهم: إن قال قائل هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا، فإن قيل بالجواز فما وجهه، وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الكلام في بعض المسائل، وإذا قيل بالجواز فهل يجب ذلك، وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقتضي وجوبه، وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع، وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفا به، وهل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا، وإذا قيل بالوجوب فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك، وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدى أمته. قال رحمه الله: فأجبت الحمد لله رب العالمين.
طيب لو أردنا نستحضرها أو نعبر عنها يعني ما فقطها الشيخ، ما قال الأولى الثانية
إلا قال أما المسألة الأولى فقول السائل كذا، بس إن بعدين لا بعدين يقول
دمج الكلام،
أي بعدين دمج قال فإن قيل.
تأملها أنت وحط على الاستفهامات إشارة.
تمام.
1-2-3
أبشر.
نعم
أحسن عليكم. إذن عودة إلى مناقشة قانون التأويل.
نعم.
والمقصود هنا الكلام على قول القائل إذا تعارضت الأدلة السمعية، كأن انتهى الآن من الأسئلة.
نعم.
إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية إلى آخره كما تقدم. عنوان: جواب إجمالي. والكلام على هذه الجملة بني على بيان ما في مقدمتها من التلبيس، فإنها مبنية على مقدمات: أولها ثبوت تعارضهما، والثانية انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة، والثالثة بطلان الأقسام الثلاثة، والمقدمات الثلاثة باطلة. وبيان ذلك بتقديم أصل، وهو أن يقال إذا قيل تعارض دليلان سواء كانا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، فالواجب أن يقال لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا، وهذا متفق عليه بين العقلاء لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة. وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين، وهو محال، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين. فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يرفع اليقين. وأما إن كانا جميعاً ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كما كان هو المقدم، سواء كان سمعياً أو عقلياً. ولا جواب عن هذا إلا أن يقال الدليل السمعي لا يكون قطعياً، وحينئذ فيقال هذا مع كونه باطلاً فإنه لا ينفع، فإنه على هذا التقدير يجب تقديم القطعي لكونه قطعياً لا لكونه عقلياً ولا لكونه أصلاً للسمع. وهؤلاء جعلوا عمدتهم في التقديم كون العقل هو الأصل للسمع، وهذا باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وإذا قدر أن يتعارض قطعي وظني لم ينازع عاقل في تقديم القطعي، لكن كون السمعي لا يكون قطعيا دونه خرط القتاد. وأيضا فإن الناس متفقون على أن كثيرا مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار من دينه، كإيجاب العبادات وتحريم الفواحش والظلم وتوحيد الصانع وإثبات المعاد وغير ذلك. وحينئذ فلو قال قائل إذا قام الدليل العقلي القطعي على مناقضة هذا فلا بد من تقديم أحدهما، فلو قدم هذا السمعي قدح في أصله، وإن قدم العقلي لزم تكذيب الرسول فيما علم بالاضطرار أنه جاء به، وهذا هو الكفر الصريح، فلا بد لهم من جواب عن هذا. والجواب عنه أنه يمتنع أن يقوم عقلي قطعي يناقض هذا، فتبين أن كل ما قام عليه دليل قطعي سمعي يمتنع أن يعارضه قطعي عقلي. ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس، يقدرون تقديرا يلزم منه لوازم فيثبتون تلك اللوازم، ولا يهتدون لكون ذلك التقدير ممتنعا، والتقدير الممتنع قد يلزمه لوازم ممتنعة، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولهذا أمثلة منها ما يذكره القدرية والجبرية في أن أفعال العباد هل هي مقدورة للرب والعبد أم لا. فقال جمهور المعتزلة إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، وقال جهم وأتباعه الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد.
إن المؤثر
فيه قدرة الرب دون قدرة العبد.
المؤثر في ماذا؟ في فعل العبد كذا؟
هو كان يتكلم عن الفعل هل
فعل العبد.
إيه نعم. هل أفعال العباد مقدورة للرب والعبد أم لا؟
نعم.
فقال جمهور المعتزلة أن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، وقال جهم وأتباعه الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه
جبرية
جبرية
هذا معنى كلام.
وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد. واحتج المعتزلة بأنه لو كان مقدورا لهما للزم إذا أراده أحدهما وكرهه الآخر، مثل أن يريد الرب تحريكه ويكرهه العبد أن يكون موجودا معدوما، لأن المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي القادر وأن يبقى على العدم عند توفر صارفه. فلو كان مقدور العبد مقدورا لله لكان إذا أراد الله تعالى وقوعه وكره العبد وقوعه لزم أن يوجد لتحقق الدواعي ولا يوجد لتحقق الصارف، وهو محال. وقد أجاب الجبرية عن هذا بما ذكره الرازي، وهو أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقا، بل يجب إذا لم يقم. وقد أجاب الجبرية عن هذا بما ذكره الرازي، وهو أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقا، بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل. وهذا أول المسألة، وهو جواب ضعيف، فإن الكلام في فعل العبد القائم به إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعي إليه، وهذا يمتنع وجوده من العبد في هذه الحال، وما قدر وجوده بدون إرادته لا يكون فعلا اختياريا، بل يكون بمنزلة حركة المرتعش. والكلام إنما هو في الاختيار، ولكن الجواب منع هذا التقدير، فإن ما لم يرده العبد من أفعاله يمتنع أن يكون الله تعالى مريدا لوقوعه، إذ لو شاء وقوعه لجعل العبد مريدا له، فإذا لم يجعله مريدا له علم أنه لم يشأ. ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن الإنسان لو قال والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله ثم لم يفعله أنه لا يحنث، لأنه لما لم يفعله علم أن الله تعالى لم يشأه، إذ لو شاءه لفعله العبد، فلما لم يفعله علم أن الله لم يشأه.
وهذا هو المؤثر في قول العبد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. واحتج الجبرية بما ذكره الرازي وغيره بقولهم إذا أراد الله تعالى تحريك جسم وأراد العبد تسكينه فإما أن يمتنعا معا، وهو محال، لأن المانع من وقوع مراد كل واحد منهما هو وجود مراد الآخر. فلو امتنعا معا لو وجدا معا وهو محال، أو لو وقعا معا وهو محال، أو يقع أحدهما وهو باطل، لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد، والشيء الواحد حقيقته لا تقبل التفاوت. فإذن القدرتان بالنسبة لاقتضاء وجود ذلك المقدور على السوية، يعني أعوذ بالله، يعني قدرة الله وقدرة المخلوق يعني يقارنون بين هذا وهذا،
إيش
كانهم يقارنون بين قدرة الله عز وجل وقدرة المخلوق.
إيه
صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا كان يقول فإذا
القدر هو فعل العبد بمحض قدرته، والجبرية يقول بمحض قدرة الله. فصار هؤلاء يجعلون العباد خالقين لأفعاله، وهؤلاء يقول ليس للعبد قدرة ولا اختيار،
جبرية،
وكلهم حائد عن الصراط المستقيم. نعم.
وإنما التفاوت حسن الله عليكم، وإنما التفاوت في أمور خارجة عن هذا المعنى. وإذا كان كذلك امتنع الترجيح، فيقال هذه الحجة باطلة على المذهبين. أما أهل السنة فعندهم يمتنع أن يريد الله تعالى تحريك جسم ويجعل العبد مريدا لأن يجعله ساكنا مع قدرته على ذلك، فإن الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المقدور، فلو جعله الرب مريدا مع قدرته لزم وجود مقدوره، فيكون العبد يشاء ما لا يشاء الله تعالى وجوده، وهذا ممتنع، بل ما شاء الله وجوده يجعل القادر عليه مريدا لوجوده، لا يجعله مريدا لما يناقض مراد الرب. وأما على قول المعتزلة فعندهم تمتنع قدرة الرب على عين مقدور العبد، فيمتنع اختلاف الإرادتين في شيء واحد، وكلتا الحجتين باطلة، فإنهما مبنيتان على تناقض الإرادتين، وهذا ممتنع، فإن العبد إذا شاء أن يكون شيء لم يشأه حتى يشاء الله مشيئته مشيئته، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فإذا شاءه الله تعالى جعل العبد شائيا له، وإذا جعل العبد كارها له غير مريد له لم يكن هو في هذه الحال شائيا له. فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله تعالى له وكراهة العبد له، وهذا تقدير ممتنع، وهذا نقلوه من تقدير ربين وإلهين، وهو قياس باطل، لأن العبد مخلوق لله تعالى هو وجميع مفعولاته، ليس هو مثلا لله تعالى ولا ندا. ولهذا إذا قيل ما قاله أبو إسحاق الإسفرايني من أن فعل العبد مقدور بين قادرين، لم يرد به بين قادرين مستقلين، بل قدرة العبد مخلوقة لله وإرادته مخلوقة لله، فالله قادر مستقل، والعبد قادر بجعل الله تعالى له قادرا، وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفعله، فلم يكن هذا نظير ذاك. وكذلك ما يقدره الرازي وغيره في مسألة إمكان دوام الفاعلية، وأن إمكان الحوادث لا بداية له، من أن إذا قدرنا إمكان حادث معين وقدرنا أنه لم يزل ممكنا، كان هذا لم يزل ممكنا مع أنه لا بداية لإمكانه، فإن هذا تقدير ممتنع، وتقدير ما له بداية مع أنه لا بداية له، وهو جمع بين النقيضين. ولهذا منع الرازي في محصله إمكان هذا، وهذا الذي ذكرناه بين واضح متفق عليه بين العقلاء من حيث الجملة، وبه يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقل معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. وحينئذ فنقول الجواب من وجوه. عنوان الجواب التفصيلي من وجوه: الوجه الأول.